أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين حبيب الله المصطفى محمد وآله الهداة المرضيين. نحن لازلنا نتحدث عن منهج الاستنباط، محور حديثنا منذ البدء وحتى الآن وربما حتى النهاية بإذن الله، هو أن الدليل الأساسي الذي يحتج به ربنا على خلقه هو العقل. إنما هذا العقل قد يحتجب تحت ركام من الخرافات والتقاليد ومن الغفلة ومن الشهوات والأهواء والوساوس الشيطانية وما أشبه. لابد أن يستخرج هذا العقل من تحت هذا الركام ويضيء. وربنا سبحانه وتعالى أرسل كتابه وأنبياءه لكي يقوموا بهذا الدور العظيم، يثيروا دفائن العقول، يبلوروا فطرة الإنسان. وبين في الكتاب كلما زود ربنا العقل به من حقائق، فالتقى العقل بالوحي فإذا بالنور على نور، وكلاهما يشعان من مشكاة الرب من النور الإلهي. وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد النبي أدت ذات الدور، كما أهل البيت قاموا هم بتزكية النفوس وتعليمهم الكتاب والحكمة. روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اللي تشكلت من كلماتهم المضيئة ومن سيرتهم ومن إقرارهم، هذه الروايات قد يكون فيها متشابه. لماذا؟ أولا لأن كل العقول لا تستطيع أن تسمو إلى مستوى الحقائق كلها، فهناك حقائق يستوعبها عقل كل إنسان، وهناك حقائق يستوعبها عقول البعض. أما الذين لا يستوعبون تلك الحقائق بسبب أو بآخر، فتكون النصوص بالنسبة إليهم متشابهة، سواء كتاب ربنا وروايات النبي وأهل بيته. ولذلك ربنا بيّن بأنه حينما أنزل الكتاب فيها آيات ومنها محكمات وأخر متشابهات، محكمات أم الكتاب والمتشابهات مختلفة. علينا أن نرد المتشابهات إلى المحكمات. هذا السبب. سبب آخر في الأحاديث وليس في القرآن، سبب آخر أنه بعد النبي كثرة القالة، أي الكذابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقلا واضح أن الذي أصبح هو رمز كل خير في هذه الأمة، أصحاب النفوس الضعيفة أرادوا أن يتسلقوا هذه الشجرة المباركة ليحصلوا على مصالح معينة، فكذبوا على رسول الله. وبعضهم غفلوا، على أي حال كلمات صدرت منهم منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي لم يقلها. وكذلك على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أيضا كل إمام ابتلي بمجموعة من الكذابين، وربما أن بعض هؤلاء الكذابين كانوا مرتبطين بالجهات السياسية المعادية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ربما نستفيد ذلك من بعض الأحاديث. فكيف نتعامل مع المتشابه؟ دعنا نقسم الأمر. المتشابه، قسم من المتشابه في الحقيقة هي بسبب السند، لأنه نحن أمرنا بأن نأخذ ديننا ومعالم ديننا من كل مسن في أمر الأئمة، يعني من المتمرسين، من العلماء، من الفقهاء، من، ولذلك كانت هناك طبقات، كل طبقة من الرواة حملوا العلم للطبقة الثانية، وكانوا مهتمين جدا حتى بالكلمات. لكن تداخلت الأمور بسبب السياسات الحاكمة، حتى أن بعض أصحاب المغيرة وكان من الكذابين كانوا يستعيرون الكتب المخطوطة من أصحاب الأئمة ويضيفون إليها بعض الكلمات ثم يطرحوها على الناس. ضعف السند كيف نعالجه؟ أولا نعالجه بالدقة في الأسناد. ليس كل واحد يروي رواية نأخذ بها، نروح نشوف الدقة، وهذا ما قام به فقهاؤنا عبر التاريخ. ثانيا أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا في أعلى درجات الوثاقة وأعلى درجات الضبط وأعلى درجات التقوى، هؤلاء ربما نقلوا حديثا وأجمعوا على ذلك الحديث، أو هذا الحديث كان مشهورا بينهم، وكان الحديث منقولا من شخص لا يثق به، إحنا قد نأخذ هذا الحديث. لماذا؟ أن نقول هؤلاء المجموعة لا ينقلون حديث إلا إذا اطمأنوا إليه، وهذا يسمى الشهرة، الشهرة الفتوائية أو الشهرة السندية. إذا اقتنعنا بأن مثل هؤلاء لا ينقلون هذا الحديث بالرغم من أن السند ليس قويا، لكن لا ينقلون هذا الحديث إلا إذا اطمأنوا به، ربما هذا الحديث نقل إليهم بأسناد أخرى ولكن بسبب أو بآخر ما ذكروا تلك الأسانيد واكتفوا بهذا السند، هنا أيضا نحن نستفيد من هذا الحديث مما يعتبر عندهم جبر ضعف الحديث بالسنة بالشهرة، أي بقبول الأصحاب لها. إحنا عندنا حديث إن شاء الله في المستقبل عن الشهرة أو عن الرأي العام عن العرف، وهذا إن شاء الله نتحدث عنه في المستقبل بإذن الله. لكن هذه الشهرة هي شهرة تدعم الحديث. هذا المتشابه هذا طريق، وفي هذا الإطار قد يكون هناك أحاديث من نوع آخر لا بأس أن نفهم فيما يتصل بالأحاديث الضعيفة. الفقهاء استندوا إلى قاعدة سموها بقاعدة من بلغ. ماذا تعني؟ تعني هذه القاعدة بعض الأمور أمور حتمية كالواجبات والمحرمات، بعض الأمور سنن وأداب كالمستحبات والمكروهات. ربما نحن سمعنا حديثا غير مؤكد ولكن في أمر مستحب في صلاة الليل في النوافل في بعض المستحبات. هنا هناك نوع من التساهل في هذه الأمر اعتمادا على هذه الرواية وروايات أخرى التي جاءت عن الإمام الصادق سلام الله عليه نقلا عن صفوان قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر وإن كان رسول الله لم يقله. طيب، بهذه الطريقة نحن نستطيع أن نعمل بالروايات التي لا تتناول الواجبات والمحرمات. وأنا شخصيا أعتقد بأنه حتى في المستحبات والسنن الأفضل أن نتحرى الأحاديث الأكثر وثاقة من دون أن نرد الأحاديث الأخرى. وعلى أي حال هكذا نعمل. أنقل لكم بعض الروايات فيما يرتبط بالتنبه إلى الكذابين الذين أضافوا إلى أحاديث النبي وأهل بيته. عن ابن سنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله من بعد الرسول، وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيبه عبد الله بن سبأ. وبعد كلام الإمام يبين بأنه هؤلاء الكذابين كانوا مع كل إمام، مع الإمام الحسن، مع الإمام الحسين، مع الإمام زين العابدين، وسماهم واحد واحد، سماهم أو بعضهم أكثر من واحد، بعضهم يبدو حزب أصحابه فلان أصحابه فلان، يعني مو أشخاص معينين فقط. هنا فدك مهمة فيما يرتبط بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في روايات كثيرة حول هذه النقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنال في الناس وأنال وأنال، يعني النبي نشر الروايات، نشر الأحاديث، والأئمة كانوا مهتمين جدا بعدم منع الناس عن نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبر طرق أخرى غير طرقهم، لأن ما أرادوا يسجون هذا الباب. ولكنهم بيّنوا نقطة مهمة أنه هذه الأحاديث كثير منها متشابهات، ولأسباب، لأنه السياسة قامت بدور ولا تزال تقوم بدور فيما يرتبط بالدين ككل وفي النصوص. فقط ربنا سبحانه وتعالى وعد بأن يحفظ القرآن وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الأحاديث فاختلط الحابل بالنابل. يبدو لي من خلال دراستي للروايات في هذا الباب أن الأئمة بالرغم من أنه لم يصرحوا، يعني أنا ما شفت التصريح، لكن وجهوا الناس ابتداء من الإمام المؤمنين واستمرارا إلى الصادقين سلام الله عليهما، أنه أحاديث النبي تعرض عليهم لأن هم أصول العلم عندهم، أواخر العلم عندهم، ركائز العلم عندهم، يستمعون إلى الأحاديث ولكن يعرضونها على الأئمة ومن بعد ذلك على أحاديثهم. ومن هذا الحديث مضمون الحديث أن عندهم يعني أهل البيت معاقل العلم وآثار النبوة وعلم الكتاب وفصل ما بين ذلك، أي الكلمة وفصل ما بين ذلك يعني الاختلاف صار في الأحاديث، العلم عندهم الفصل. هذا نقرأ أحاديث هذه الأحاديث في بحار الأنوار الجزء الثاني في صفحات فوق 362 فما فوق، باب كامل العلامة المجلسي عقده في كتاب بحار الأنوار حول هالموضوع هذا، أنه النبي أنال، ولكن عندهم يعني عند أهل البيت الأحاديث التي يجب أن نرد إليها. طيب، يبقى سؤال حول رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم من الأحاديث وإلى المحكم من القرآن. هذا الموضوع ثم إن شاء الله نحن نؤخره لبحوث قادمة، إنما الموضوع الذي أود اليوم أختم الحديث به هو تعارض واختلاف الأحاديث. في بعض الأحيان راوي من الرواة ينقل، الآخر ينقل رواية أخرى، كيف نتعامل مع اختلاف الروايات؟ وهذا باب واسع وهام جدا. أساسا لماذا وقعت هذه الاختلافات؟ سبب من الأسباب واضح، أن الأصحاب لم يكونوا بدرجة واحدة، فالأئمة تحدثوا مع كل واحد حسب مستواه، اجتمعت الأحاديث صارت ظاهرة مختلفة. مثلا في تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم، هناك حديث حول هذا الكلمة أنه يقضوا تفتهم في الحج بعد أيام مناسك المنى، يقلموا أظافرهم، يزينوا لحاهم، وتفت يعني ما صار عليهم من الغبار والقتار وكذا، يطهرون أنفسهم منها. ولكن بعض الرواة نقلوا ثم ليقضوا تفتهم، فسروه لن يلتقوا بإمام زمانهم في الحج. الراوي اجى يتعجب، فلان ينقل هكذا وفلان ينقل هكذا، فسأل الإمام، الإمام من دون أن يشرح مدح الراوي الذي بيّن بأن المراد من التفت هنا لقاء الإمام. طبعا الإنسان حينما يأتي إلى منى ويتعرض للأتربة والغبار وما أشبه يحتاج إلى أن يروح ينظف نفسه، ولكن قلبه أيضا يحتاج إلى تطهير. فالظاهر ذاك يبينه الإمام لعامة الناس، والواقع هذا يبينه لبعض أصحابه المتقدمين في معرفة الحقائق، وهذا السبب من أسباب، لعل هذا السبب من أسباب الاختلاف. ليس كل واحد يتحمل كل حاجة، وهكذا أمرنا بأن نحكي مع الناس على قدر وعيهم وعقلهم. والسبب آخر هو قد يكون التقاه، الأئمة كانوا يقومون بالتقية، يعني يحافظون على شيعتهم وهم معرضون لضغوط هائلة، القتل والتشريد وكذا، يلقون الخلاف بينهم لكي لا يؤخذوا، وعادة هاي في المستحبات وفي الآداب. وربما أمروا واحد من شيعتهم الكرام بأن بأمر يخالف المذهب العام من أجل المحافظة عليه. الحديث الجامع، الرواية الجامعة معاملة التعامل مع الاختلاف في الأحاديث. هذه الرواية هي رواية عمر بن حنظلة، وهذه الرواية الفقهاء عملوا بها، ولذلك سميت هذه الرواية بمقبولة، أي تلقى الفقهاء والرواة الأقدمون من السلف تلقوا هذه الرواية بالقبول. يقول عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابها بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور، أيحد ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه. الله نهى المؤمنين بأن يتحاكموا للطاغوت، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وقد ومن يعني ذاك الطاغوت أمر الله أن يكفر به، قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله أمرنا بأن نكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أمرنا بأن نجتنب الطاغوت، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أمرنا بأن نتحدى الطاغوت ونحارب الطاغوت، بعض ما يفهم من بعض الآيات. إذن القصة مو أنه إحنا نجي نتقرب إلى الطاغوت من أجل أرض نختلف عليها ومن أجل مال بسيط. قلت: فكيف أصنعه وقد اختلف؟ بالتالي لابد أن تكون هناك مرجعية لفض الخلاف. قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ثلاث شروط الإمام بيّنه لمن ينبغي على الموالين أن يرجعوا إليه أو إليهم في أمور الاختلاف. أولا، روى الحديث، هل يكتفى بذلك؟ لا، ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني استوعب الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، وعرف أحكامنا، وعرف أحكام الأئمة فيما يرتبط بالقضاء حسب الظاهر. فليرض به حكما فإني قد جعلته عليكم حكما. هذا الإنسان الذي تتوافر في هذه الشروط، الإمام جعله حاكما، يعني يستطيع أن يحكم بإذن الله عبر رضا الإمام. فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كافر رادا على الله وهو على حد من الشرك بالله. فقلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون ناظرين في حقهما، هذا اختار شخص ذاك اختار شخص، وكل واحد رضي بشخص فاختلف فيما حكم، لكن هذا الحاكم اختلف مع هذا الحاكم الآخر في أمر، فإن حكمين اختلفا في حديثكم. قال إن الحكم حكم به أعدلهما وأفقهمهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. الإمام بيّن أربع ميزات: العدالة والفقه والصدق في الحديث والورع. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك، لا يفضل أحدهما صاحبه. قال: ينظر الآن إلى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك. بعدما نتأكد من شخصية الراوي ننظر إلى حقيقة الرواية. لذلك الذي حكم كيف؟ المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس مشهور عند أصحابك. المجمع يعني إذا كل الأصحاب يؤمنون بهذه الرواية، بينما الرواية الأخرى شاذة ما معروفة عندهم، يعمل بالرواية المشهورة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإن الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى رسوله. وقد قال رسول الله: حلال بين وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. هنا فصل الإمام سلام الله عليه الحديث حول أن الأحاديث الشاذة يجب أن تترك لأنها ذات شبهة. قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت في ذاك، أي أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف، بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون، فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت في ذاك، فإن وافقهم الخبران جميعا، قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم، فاتركوه جانبا وخذوا بغيره. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال: إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد. الإمام بيّن المزيد من العلامات التي تدلنا على صحة الأخبار. هناك أخبار أخرى عن أهل البيت في الجمع بين المختلف من الروايات، لكن هذه الرواية المقبولة جامعة. أسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.